الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، ومن تعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم وفقنا بتوفيقك، واكلأنا برعايتك، واجعلنا في خير وفي سعادة وعافية وفي أمن وأمان، واختم بالصالحات أعمالنا يا جواد يا كريم. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يقول تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم الشاهدة له بالرسالة النبوية، وذلك لئلا تذهب رياستهم وما يأخذونه من العرب من الهدايا على تعظيمهم آباءهم، فخشوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم، فكتموا الحق بالنزر اليسير من عرض الدنيا، فخسروا الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله أظهر صدق رسوله صلى الله عليه وسلم بما وهبه من المعجزات، فصدقه الناس وصاروا عونا له على قتال اليهود الذين باءوا بغضب على غضب، وذمهم الله في هذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي إن ما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق نارا تأجج في بطونهم يوم القيامة. وقوله: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لغضبه تعالى عليهم لكتمانهم بعد العلم أو بعد علم، فلا ينظر إليهم ولا يثني عليهم بل يعذبهم عذابا أليما. ثم قال عنهم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، وهو نشر ما في كتبهم من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر مبعثه والبشارة به واتباعه وتصديقه، فاعتاضوا عن ذلك بالضلالة، وذلك تكذيب تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم، والعذاب بالمغفرة، أي اشتروا العذاب العظيم بدل المغفرة، فما أصبرهم على النار، أي فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار، فالعجب العجب من صبرهم على النار، وهم يعلمون أنهم صائرون إليها بمعاصيهم. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، أي إنما استحقوا ذلك باتخاذ آيات الله هزوا، فلا هم أظهروا ما في كتبهم من الحق، ولا هم آمنوا بالرسول بل كذبوه وجحدوا صفته، وهو الذي يدعوهم إلى الحق، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فاستحقوا العذاب والنكال. ولهذا قال: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. في هذه الآيات الثلاث يذكر الله تبارك وتعالى الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، وهم اليهود. ومن علم صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وكتم ذلك، وأنهم يأخذون مقابل كتمانهم عرضا من الدنيا، فهؤلاء الذين باءوا بالصفقة الخاسرة، نعوذ بالله من ذلك، فذمهم الله تبارك وتعالى. كما في هذه الآية ذمهم الله، ذكر ابن كثير رحمه الله أنهم كانوا يأخذون أعطيات وهدايا من العرب، فخافوا أن تذهب وأن يظهر عليهم، فاشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، نعوذ بالله من الخسران المبين. وفي هذا بيان أن كل عاقل يكون من أهل الحق ومن أهل إيضاح الحق وبيانه، وأن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر مهما كانت الجوائز التي ينتظرها من غيره، فإن متاع الدنيا فان، والآخرة هي دار القرار عندما يكون الواحد من أهل الجنة، يكون في النعيم المقيم، وأهل النار والعياذ بالله في الشقاء. فلذا هنا الله عز وجل ذكر أن اليهود ومن كتموا الحق لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقد وردت هذه الألفاظ في آيات متعددة، وكذلك في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ بعضها حتى نحذر من هذا الأمر العظيم. كقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والذي لا ينظر إليه الله عز وجل يوم القيامة يكون بعيدا عن رحمته عن رحمة الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، لأن هنا فيها إثبات نظر الله تبارك وتعالى إليهم وعدم النظر إليهم، يقول رحمه الله: فهذا الموصوف بهذه الصفات والنعوت والأفعال والعلو والعظمة والحفظ والعزة والحكمة والملك والحمد والمغفرة والرحمة والكلام والمشيئة والولاية وإحياء الموتى والقدرة التامة الشاملة والحكم بين عباده، وكونه فاطر السماوات والأرض وهو السميع البصير، فهذا هو الذي ليس كمثله شيء لكثرة نعوته وأوصافه وأسمائه وأفعاله وثبوتها له على وجه الكمال الذي لا يماثله فيه شيء. فالمثبت للصفات والعلو والكلام والأفعال وحقائق الأسماء هو الذي يصفه سبحانه بأنه ليس كمثله شيء. وأما المعطل النافي لصفاته وحقائق أسمائه فإنه وصفه له بأنه ليس كمثله شيء مجاز لحقيقة، كما يقول في سائر أوصافه. لهذا قال من قال من السلف: إن النفاة جمعوا بين التشبيه والتعطيل، فسموا تعطيلهم تنزيها، وسموا ما وصف به نفسه تشبيها، وجعلوا ما يدل على ثبوت صفات الكمال وكثرتها دليلا على نفيها وتعطيلها، وراج ذلك على من لم يجعل الله له نورا واغتر به من شاء الله، وهدى الله من اعتصم بالوحي والعقل والفطرة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. إذا نثبت لله تبارك وتعالى، جاء عن أبي هريرة، وهذا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، جاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، نعوذ بالله من ذلك، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ورد في رواية أخرى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل. وهذا المعنى أنه لا يكون له يد في هذا الماء، يعني لا يحفره هو أو مصنع له أو كذا، إنما يكون ماء فضل هكذا ويمنع منه ابن السبيل. ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا، وفي رواية إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له، وإن لم يفي له. وهذا فيه تحذير شديد أن يكون طاعة ولاة الأمر في المعروف يكون من أجل الدنيا فقط. والثالث: ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر بينهما بيع وشراء، فحلف البائع لقد أعطي بها كذا وكذا، وعندما يحلف لك البائع أنه أعطي فيها كذا وكذا تدفع أكثر من ذلك، وهو كاذب، فيأخذها هذا المشتري. وورد أيضا في حديث آخر ثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم: المسبل إزاره، فيحذر الرجال من إسبال الإزار، ويقرأ فتاوى العلماء الربانيين. قال: والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، الذي دائما يمن على كفقير مثلا أو محتاج أو كذا، دائما يمن عليه بما أعطاه. قال: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وهذه يحذر منها أهل البيع حتى لا يكونوا من هؤلاء، بل عليه أن يتأكد من السعر حتى لا يخطئ فيه، فربما يكون واهما يتأكد من ذلك. ورد أيضا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، بعد أن انتفت الدوافع ولكن ما يزال في هذه الجريمة والعياذ بالله، وملك كذاب، وهذا له ملك وله سلطة فلا يحتاج إلى أن يكذب، وعائل مستكبر، هو مفتقر فقير ولكنه مستكبر، وهذا غير المتعفف، غير من وصف الله تبارك وتعالى: لا يسألون الناس إلحافا. وورد أيضا ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، نسأل الله أن يجيرنا من العقوق وأن يجعلنا من أهل البر، والمرأة المترجلة، المرأة التي تشابه الرجال في كلامهم، في مشيتهم، في هيئتهم، في لباسهم، وهذا قد يحدث. ولذا هنالك نهي وهنالك لعن، لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال، والعكس كذلك، ولعن الله عز وجل المرأة تلبس لبسة الرجل، زيه وهيئته والديوث، وهو الذي يرضى الخبث في أهله، نعوذ بالله من ذلك. قال: وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. ورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، في رواية إلى من جر إزاره بطرا. وأيضا حتى في الصلاة الذي لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها، يعني ينقرها نقرا. كذلك ممن لا ينظر الله إليهم، نسأل الله السلامة والعافية، ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. فتتنبه المرأة وتكون شاكرة لله عز وجل أولا ثم لزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فكيف يكون وهو الشكر هذا للزوج؟ ولما النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه النار وجد أكثر أهلها النساء وأنهن يكفرن العشير أي الزوج، فعلى المرأة أن تنظر لمثل هذه الأحاديث وتخاف وتعمل العمل لله ومن أجل الله تبارك وتعالى، لا ليقال فلان مطيع فلان مطيعة أو كذا. وأن يذكرها الزوج بمثل هذه الأحاديث، وأن تسمع وأن تطيع وأن تكون ممن قال الله ممن قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها صامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها أي زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فانظر إلى هذا الفضل العظيم. وأيضا ممن لا ينظر الله تبارك وتعالى إليهم يوم القيامة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. في رواية: ملعون من وطأ امرأة في دبرها. وأما اللواط والعياذ بالله فاقتلوا الفاعل والمفعول. وأيضا الحذر من اقتطاع شيء ظلما ليس له، ليس لهذا الحالف عليه بيمينه. جاء عن أبي موسى رضي الله عنه قال: اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض أحدهما، في أرض أحدهما من حضرموت، قال: فجعل يمين أحدهما فضج الآخر، قال: إذن يذهب بأرضي. فقال: إن هو اقتطعها بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. قال: وورع الآخر فردها. هذه بعض الأحاديث التي ورد فيها عدم نظر الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلى بعض من جاءوا بأعمال تغضب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: فما أصبرهم على النار، فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار والعياذ بالله، وهم يصطرخون فيها: نار جهنم نعوذ بالله. ينبغي لكل واحد منا دائما يستعيذ بالله من النار كما علمنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يكثر من الاستعاذة من النار يخاف، فيحاول الواحد منا دائما عقب التشهد يأتي بما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمسألة تحتاج منا أيضا إلى تأمل وإلى قراءة، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. انظر، لا يموتون فيرتاحوا من العذاب، ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك. قال الله: كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. آيات فيها وعيد، فتنبه أيها المبارك، أيتها المباركة، إلى مثل هذه الآيات التي فيها تحذير ووعيد، وأكثر من الاستعاذة بالله من نار جهنم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار: اللهم أجره من النار. وكذلك قبل ذلك من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة: اللهم أدخل الجنة. فنحافظ على مثل هذه لأن الله تبارك وتعالى لا يسوي بين المسلمين والمجرمين يوم القيامة. جعلني الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اشتملت هذه الآية الكريمة على قواعد عميمة وعقيدة مستقيمة، كما روى ابن أبي حاتم بسنده إلى أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ فتلا عليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية. قال: ثم سأله أيضا فتلاها عليه، ثم سأله فقال: إذا عملت حسنة أحبها قلبك، وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك. وهذا منقطع، فإن مجاهدا لم يدرك أبا ذر فإنه مات قديما. ومعنى الآية: لما أمر الله سبحانه المؤمنين بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة، شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل الله بيان حكمته في ذلك، وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره والتوجه حيثما وجه واتباع ما شرع، فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل. وليس في التوجه إلى جهة المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه. ولهذا قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية. قال الثوري في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله الآية، هذه أنواع البر كلها. وصدق وصدق رحمه الله، فإن من البر من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها، وأخذ بمجامع الخير كله، هو الإيمان بالله وأنه لا إله إلا هو، وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسله، والكتاب اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء، وخاتمها أشرفها وهو القرآن الذي انتهى إليه خير الدنيا والآخرة، ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبله، وآمن بجميع أنبياء الله من أولهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين، وقوله تعالى وآتى المال على حبه، أي أخرجه وهو محب له راغب فيه، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا نمط آخر أرفع، وهو أنهم آثروا بما هم مضطرون إليه، وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم محبون له. وقوله تعالى ذوي القربى وهم من أعطي من الصدقة، كما ثبت في الحديث الصدقة على المساكين صدقة، وعلى ذوي الرحم ثنتان صدقة وصلة، فهم أولى الناس بك وببرك وإعطائك. واليتامى هم الذين مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ ولا قدرة لهم على التكسب، كما روى عبد الرزاق بسنده عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد حلم. وقوله والمساكين يفسره ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. وقوله وابن السبيل وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده ويدخل في ذلك الضيف. والسائلين وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكاة والصدقات، كما روى أحمد بسنده عن عبد الرحمن حسين بن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس. وفي الرقاب وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتاباتهم، وسيأتي الكلام في ذلك ببحث الصدقات من سورة براءة إن شاء الله. وأقام الصلاة أي وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي، وقوله وآتى الزكاة المراد زكاة المال، فيكون إعطاء الجهات والأصناف المذكورة آنفا إنما هو التطوع والبر والصلة. ولهذا جاء في حديث فاطمة بنت قيس في المال حق سوى الزكاة والله أعلم. وقوله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، كذلك الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وعكس هذه الصفة النفاق، كما صح في الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقوله والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أي حال الفقر وهو البأساء، وفي حال المرض والأسقام وهو الضراء، وحين البأس أي في حال القتال ولقاء الأعداء. وإنما نصب الصابرين على المدح والحث على الصبر في الشدة، وقوله أولئك الذين صدقوا، أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم، لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. هذه الآية الجامعة العظيمة اشتملت على معاني عظيمة. أول ما اشتملت عليه في قول الله تبارك وتعالى: توليتهم لوجوههم إلى البيت الحرام أو المسجد الحرام، لا يعني فقط هو تمام الإيمان، إنما فعلوا ذلك طاعة لله، فطاعتهم لله تبارك وتعالى، امتثالهم لأوامر الله تبارك وتعالى، انتهاؤهم عما نهى الله تبارك وتعالى، هذا هو البر. فليس معنى فقط أنه يتحول من جهة إلى أخرى يكون من أهل البر فقط، وإنما البر طاعة لله تبارك وتعالى. ثم ذكر أركان الإيمان. أركان الإيمان الستة التي ينبغي لنا دائما أن نراجعها وأن نكون ممن يعلمها كذلك. فتقرأ حديث جبريل عليه السلام، حديث عمر رضي الله عنه، وتعرف قبل ذلك تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. لا بد من هذا أولا، قول وعمل ونية، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم تأتي وتبين للناس ما وسع الله عليك في ما قرأته من أقوال أهل العلم، كيف يكون قول باللسان، تقول قول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكيف يكون بالقلب وهو التصديق واليقين. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ويكون من أهل الصدق فيه واليقين، لا من أهل الشك والارتياب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. وكذلك يكون عمل بالجوارح، طهارة، الصلاة، الصوم، الحج، الجهاد. فينبغي لنا أن نتنبه وأن نبين للناس قدر ما عندنا ثم الإيمان بالله بوجوده سبحانه وتعالى، بألوهيته، بربوبيته، بأسمائه وصفاته. ويكون بشيء من التفصيل ثم الإيمان بالله وملائكته، هم خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور كما في حديث عائشة رضي الله عنها. منهم من سمى الله تبارك وتعالى في كتابه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كجبريل وميكائيل. سمى النبي صلى الله عليه وسلم إسرافيل، وهو الموكل بالنفخ في الصور. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن؟ وكذلك الكتب، وقد مرت معنا، والرسل كذلك. اليوم الآخر وقد مر معنا كذلك، والقدر خيره وشره من الله. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى لأنه جاء الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه يعني أعطى المال وبذله مع احتياجه، مع احتياجه إلى هذا. وصف الله عز وجل الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فالبذل والعطاء مما يحبه الله تبارك وتعالى، خاصة في الطعام. حتى ما جاء في الآية في سورة الإنسان، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يقول قتادة رحمه الله: لقد أمر الله بالأسرى، يعني أهل الأسر الأسرى، أن يحسن إليهم، وإن أسراهم يومئذ لأهل الشرك. فانظر، عندما يكون أهل الشرك هم الأسرى ويطعمونهم، هذه من صفات المدح التي مدح الله عز وجل بها في هذه السورة. وأهل الإحسان إلى الناس يحبهم الناس بأمر الله تبارك وتعالى. فيحاول الواحد منا أن يكون من أهل الإحسان قدر استطاعته، من أهل البذل. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي رضي الله عنه، لما وصف غرفا في الجنة يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، قال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: من صفات من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصفات لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. فأطعم الطعام كانت من الصفات التي تكون سببا بأمر الله تبارك وتعالى في دخول الجنة بعد رحمة الله تبارك وتعالى. ثم ويطعمون الطعام على حب ذوي القربى، وهنا وآتى المال على حب ذوي القربى. ثم ما كان من الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة على المسكين صدقة، يعني أجرها أجر الصدقة، وأما على ذوي الرحم ثنتان، صدقة وصلة، فيها أجران. فيحرص الواحد في تعاهد قرابته كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة الذي قرأ قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأخرج بستانه وحديقته بيرحاء وجعلها عند النبي صلى الله عليه وسلم ليتصرف فيها، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يضعها في قرابته، فوضعها في بني عمه. وعندما تحسن إلى قرابتك تنل بأمر الله تبارك وتعالى حبهم، وكذلك دعاءهم لك بالتوفيق، وتجعلهم يتعففون ثم. قال الله تبارك وتعالى: المساكين وفي الرقاب المكاتب الذي يريد أن يؤدي مكاتبته حتى يصبح حرا ممن يعطى، وأقام الصلاة، وهذا أمر عظيم يحتاج منا دائما، لأن نؤدي الصلاة الفرائض 5 مرات في اليوم والليلة، فينبغي لنا أن نحسنها. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. فينبغي لنا أن نحسن هذه الفريضة العظيمة، لأن بعض الناس يتهاون ويأتي وينقرها نقرا. والعجب أنه إذا صلى مع إمام يتريث، وإذا صلى بمفرده نكرها نقرا. لما لا تتعلم من صلاة إمامك وتكون من أهل الطمأنينة، من أهل الخشوع، من أهل الذكر، تحفظ الأذكار الواردة في الركوع وفي السجود وتطمئن. ثم قال الله تبارك وتعالى: وآتى الزكاة، والزكاة تكون في المال وتعطى إلى الأصناف التي ذكرها الله تبارك وتعالى، ويفرق بين الزكاة الركن وبين النوافل، منها صدقات التطوع ويعلم أن ما يخرج من الصدقة ما هو إلا شيء يسير، فلا يبخل به، وما نقص مال من صدقة بل يجعل الله فيه بركة. قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الموفون بعهدهم هذه من صفات المدح لعباد الله المتقين، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. لأن عكس ذلك والعياذ بالله يكون فيه خلف الوعد التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. رواه البخاري ومسلم. فهذا نفاق عملي ولكنه خطير جدا، فينبغي للواحد منا ذكرا وأنثى أن يكون من أهل الوفاء، وألا تكون مواعيد عرقوب له مثلا. بعضهم يرى هذه أمر بسيط، وهو له عند الله أمر عظيم، له مكانه، فيوفي بالعهد سواء في بيع أو في شراء أو في تعامل أو في لقاء يعده أنه يلقاه في يوم كذا في وقت كذا، حتى يكون من الموفين بعهدهم إذا عاهدوا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى: والصابرين في البأساء والضراء. والصبر مر معنا بأنواعه، فهنا الصبر في حال البأساء الفقر والجوع والمصغبة، وكذلك في حال المرض، وكذلك في حال مواجهة الأعداء ولقائهم في المعركة. في كل هذه المواقف يتصفون بالصبر، فمدح الله تبارك وتعالى الصابرين: أولئك الذين صدقوا. اتصفوا، من اتصف بهذه الصفات صدق في إيمانه، لأنه حقق الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال. فالذين اتصفوا بهذه الصفات صدقوا فيها أولئك هم المتقون، وأولئك هم المتقون لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. وأنا أستأذنكم الليلة وغدا لا أستطيع أن أقيم هذا اللقاء، وأسأل الله يكتب أجري وأجركم بالنية الصادقة، وإن شاء الله نكمل فيما بعد بأمر الله وبحوله وقوته. أسأل الله جل في علاه أن يغفر لي ولكم ولوالدينا، يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، ومن تعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم وفقنا بتوفيقك، واكلأنا برعايتك، واجعلنا في خير وفي سعادة وعافية وفي أمن وأمان، واختم بالصالحات أعمالنا يا جواد يا كريم. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يقول تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم الشاهدة له بالرسالة النبوية، وذلك لئلا تذهب رياستهم وما يأخذونه من العرب من الهدايا على تعظيمهم آباءهم، فخشوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم، فكتموا الحق بالنزل اليسير من عرض الدنيا، فخسروا الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله أظهر صدق رسوله صلى الله عليه وسلم بما وهبه من المعجزات، فصدقه الناس وصاروا عونا له على قتال اليهود الذين باءوا بغضب على غضب. وذمهم الله في هذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي إن ما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق نارا تأجج في بطونهم يوم القيامة. وقوله: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لغضبه تعالى عليهم لكتمانهم بعد العلم أو بعد علم، فلا ينظر إليهم ولا يثني عليهم بل يعذبهم عذابا أليما. ثم قال عنهم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، وهو نشر ما في كتبهم من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر مبعثه والبشارة به واتباعه وتصديقه، فاعتاضوا عن ذلك بالضلالة، وذلك تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم، والعذاب بالمغفرة، أي اشتروا العذاب العظيم بدل المغفرة، فما أصبرهم على النار، أي فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار، فالعجب العجب من صبرهم على النار، وهم يعلمون أنهم صائرون إليها بمعاصيهم. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، أي إنما استحقوا ذلك باتخاذ آيات الله هزوا، فلا هم أظهروا ما في كتبهم من الحق، ولا هم آمنوا بالرسول بل كذبوه وجحدوا صفته، وهو الذي يدعوهم إلى الحق، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فاستحقوا العذاب والنكال. ولهذا قال: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. في هذه الآيات الثلاث يذكر الله تبارك وتعالى الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، وهم اليهود. ومن علم صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وكتم ذلك، وأنهم يأخذون مقابل كتمانهم عرضا من الدنيا، فهؤلاء الذين باءوا بالصفقة الخاسرة، نعوذ بالله من ذلك، فذمهم الله تبارك وتعالى. كما في هذه الآية ذمهم الله، ذكر ابن كثير رحمه الله أنهم كانوا يأخذون أعطيات وهدايا من العرب، فخافوا أن تذهب وأن يظهر عليهم فاشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، نعوذ بالله من الخسران المبين. وفي هذا بيان أن كل عاقل يكون من أهل الحق ومن أهل إيضاح الحق وبيانه، وأن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر مهما كانت الجوائز التي ينتظرها من غيره، فإن متاع الدنيا فان، والآخرة هي دار القرار عندما يكون الواحد من أهل الجنة، يكون في النعيم المقيم، وأهل النار والعياذ بالله في الشقاء. فلذا هنا الله عز وجل ذكر أن اليهود ومن كتموا الحق لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقد وردت هذه الألفاظ في آيات متعددة، وكذلك في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ بعضها حتى نحذر من هذا الأمر العظيم. كقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والذي لا ينظر إليه الله عز وجل يوم القيامة يكون بعيدا عن رحمته عن رحمة الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، لأن هنا فيها إثبات نظر الله تبارك وتعالى إليهم وعدم النظر إليهم، يقول رحمه الله: فهذا الموصوف بهذه الصفات والنعوت والأفعال والعلو والعظمة والحفظ والعزة والحكمة والملك والحمد والمغفرة والرحمة والكلام والمشيئة والولاية وإحياء الموتى والقدرة التامة الشاملة والحكم بين عباده، وكونه فاطر السماوات والأرض وهو السميع البصير، فهذا هو الذي ليس كمثله شيء لكثرة نعوته وأوصافه وأسمائه وأفعاله وثبوتها له على وجه الكمال الذي لا يماثله فيه شيء. فالمثبت للصفات والعلو والكلام والأفعال وحقائق الأسماء هو الذي يصفه سبحانه بأنه ليس كمثله شيء، وأما المعطل النافي لصفاته وحقائق أسمائه فإنه وصفه له بأنه ليس كمثله شيء مجاز لا حقيقة، كما يقول في سائر أوصافه. لهذا قال من قال من السلف: إن النفاة جمعوا بين التشبيه والتعطيل، فسموا تعطيلهم تنزيها، وسموا ما وصف به نفسه تشبيها، وجعلوا ما يدل على ثبوت صفات الكمال وكثرتها دليلا على نفيها وتعطيلها، وراج ذلك على من لم يجعل الله له نورا واغتر به من شاء الله، وهدى الله من اعتصم بالوحي والعقل والفطرة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. إذا نثبت لله تبارك وتعالى، جاء عن أبي هريرة، وهذا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، جاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، نعوذ بالله من ذلك، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ورد في رواية أخرى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل. وهذا المعنى أنه لا يكون له يد في هذا الماء، يعني لا يحفره هو أو مصنع له أو كذا، إنما يكون ماء فضل هكذا ويمنع منه ابن السبيل. ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا، وفي رواية إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له، وإن لم يفي له. وهذا فيه تحذير شديد أن يكون طاعة ولاة الأمر في المعروف يكون من أجل الدنيا فقط. والثالث: ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر بينهما بيع وشراء، فحلف البائع لقد أعطي بها كذا وكذا، وعندما يحلف لك البائع أنه أعطي فيها كذا وكذا، تدفع أكثر من ذلك، وهو كاذب، فيأخذها هذا المشتري. وورد أيضا في حديث آخر، ثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، المسبل إزاره، فيحذر الرجال من إسبال الإزار، ويقرأ فتاوى العلماء الربانيين. قال: والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، الذي دائما يمن على كفقير مثلا أو محتاج أو كذا، دائما يمن عليه بما أعطاه. قال: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وهذه يحذر منها أهل البيع حتى لا يكونوا من هؤلاء، بل عليه أن يتأكد من السعر حتى لا يخطئ فيه، فربما يكون واهما، يتأكد من ذلك. ورد أيضا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان بعد أن انتفت الدوافع ولكن ما يزال في هذه الجريمة والعياذ بالله، وملك كذاب، وهذا له ملك وله سلطة فلا يحتاج إلى أن يكذب، وعائل مستكبر، هو مفتقر فقير ولكنه مستكبر، وهذا غير المتعفف، غير من وصف الله تبارك وتعالى لا يسألون الناس إلحافا. وورد أيضا ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، نسأل الله أن يجيرنا من العقوق وأن يجعلنا من أهل البر، والمرأة المترجلة، المرأة التي تشابه الرجال في كلامهم، في مشيتهم، في هيئتهم، في لباسهم، وهذا قد يحدث. ولذا هنالك نهي وهنالك لعن، لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال، والعكس كذلك، ولعن الله عز وجل المرأة تلبس لبسة الرجل، زيه وهيئته، والديوث هو الذي يرضى الخبث في أهله، نعوذ بالله من ذلك. قال: وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. ورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، في رواية إلى من جر إزاره بطرا، وأيضا حتى في الصلاة الذي لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها، يعني ينقرها نقرا. كذلك ممن لا ينظر الله إليهم، نسأل الله السلامة والعافية، ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. فتتنبه المرأة وتكون شاكرة لله عز وجل أولا ثم لزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فكيف يكون وهو الشكر هذا للزوج ولما النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه النار وجد أكثر أهلها النساء وأنهن يكفرن العشير أي الزوج؟ فعلى المرأة أن تنظر لمثل هذه الأحاديث وتخاف وتعمل العمل لله ومن أجل الله تبارك وتعالى، لا ليقال فلان مطيع فلان مطيعة أو كذا. وأن يذكرها الزوج بمثل هذه الأحاديث وأن تسمع وأن تطيع وأن تكون ممن قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها صامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها أي زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فانظر إلى هذا الفضل العظيم. وأيضا ممن لا ينظر الله تبارك وتعالى إليهم يوم القيامة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. في رواية: ملعون من وطأ امرأة في دبرها. وأما الواط والعياذ بالله فاقتلوا الفاعل والمفعول. وأيضا الحذر من اقتطاع شيء ظلما ليس له، ليس لهذا الحالف عليه بيمينه. جاء عن أبي موسى رضي الله عنه قال: اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض أحدهما، في أرض أحدهما من حضر موت، قال: فجعل يمين أحدهما فضج الآخر، قال: إذن يذهب بأرضي. فقال: إن هو اقتطعها بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. قال: وورع الآخر فردها. هذه بعض الأحاديث التي ورد فيها عدم نظر الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلى بعض من جاءوا بأعمال تغضب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: فما أصبرهم على النار، فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار والعياذ بالله، وهم يصطرخون فيها: نار جهنم نعوذ بالله. ينبغي لكل واحد منا دائما يستعيذ بالله من النار كما علمنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يكثر من الاستعاذة من النار يخاف، فيحاول الواحد منا دائما عقب التشهد يأتي بما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمسألة تحتاج منا أيضا إلى تأمل وإلى قراءة والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. انظر، لا يموتون فيرتاحوا من العذاب ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك. قال الله: كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. آيات فيها وعيد، فتنبه أيها المبارك أيتها المباركة إلى مثل هذه الآيات التي فيها تحذير ووعيد، وأكثر من الاستعاذة بالله من نار جهنم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار: اللهم أجره من النار. وكذلك قبل ذلك من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة: اللهم أدخل الجنة. فنحافظ على مثل هذه لأن الله تبارك وتعالى لا يسوي بين المسلمين والمجرمين يوم القيامة. جعلني الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اشتملت هذه الآية الكريمة على قواعد عميمة وعقيدة مستقيمة، كما روى ابن أبي حاتم بسنده إلى أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ فتلا عليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية. قال: ثم سأله أيضا فتلاها عليه، ثم سأله فقال: إذا عملت حسنة أحبها قلبك، وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك. وهذا منقطع، فإن مجاهدا لم يدرك أبا ذر فإنه مات قديما. ومعنى الآية: لما أمر الله سبحانه المؤمنين بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة، شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل الله بيان حكمته في ذلك، وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره والتوجه حيثما وجه واتباع ما شرع، فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل. وليس في التوجه إلى جهة المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه. ولهذا قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية. قال الثوري في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله الآية، هذه أنواع البر كلها. وصدق وصدق رحمه الله، فإن من البر من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها، وأخذ بمجامع الخير كله، هو الإيمان بالله وأنه لا إله إلا هو، وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسله، والكتاب اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء، وخاتمها أشرفها وهو القرآن الذي انتهى إليه خير الدنيا والآخرة، ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبله، وآمن بجميع أنبياء الله من أولهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. وقوله تعالى وآتى المال على حبه، أي أخرجه وهو محب له راغب فيه، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا نمط آخر أرفع، وهو أنهم آثروا بما هم مضطرون إليه، وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم محبون له. وقوله تعالى ذوي القربى، وهم من أعطي من الصدقة، كما ثبت في الحديث الصدقة على المساكين صدقة، وعلى ذوي الرحم ثنتان صدقة وصلة، فهم أولى الناس بك وببرك وإعطائك. واليتامى هم الذين مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ ولا قدرة لهم على التكسب، كما روى عبد الرزاق بسنده عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتم بعد حلم. وقوله والمساكين يفسره ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. وقوله وابن السبيل، وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده ويدخل في ذلك الضيف. والسائلين، وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكاة والصدقات، كما روى أحمد بسنده عن عبد الرحمن حسين بن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس. وفي الرقاب، وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتاباتهم، وسيأتي الكلام في ذلك ببحث الصدقات من سورة براءة إن شاء الله. وأقام الصلاة، أي وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي. وقوله وآت الزكاة، المراد زكاة المال، فيكون إعطاء الجهات والأصناف المذكورة آنفا إنما هو التطوع والبر والصلة. ولهذا جاء في حديث فاطمة بنت قيس في المال حق سوى الزكاة والله أعلم. وقوله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، كذلك الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وعكس هذه الصفة النفاق، كما صح في الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقوله والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أي حال الفقر وهو البأساء، وفي حال المرض والأسقام وهو الضراء، وحين البأس أي في حال القتال ولقاء الأعداء. وإنما نصب الصابرين على المدح والحث على الصبر في الشدة. وقوله أولئك الذين صدقوا، أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم، لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. هذه الآية الجامعة العظيمة اشتملت على معاني عظيمة. أول ما اشتملت عليه في قول الله تبارك وتعالى: توليتهم لوجوههم إلى البيت الحرام أو المسجد الحرام لا يعني فقط هو تمام الإيمان، إنما فعلوا ذلك طاعة لله، فطاعتهم لله تبارك وتعالى، امتثالهم لأوامر الله تبارك وتعالى، انتهاؤهم عما نهى الله تبارك وتعالى، هذا هو البر. فليس معنى فقط أنه يتحول من جهة إلى أخرى يكون من أهل البر فقط، وإنما البر طاعة لله تبارك وتعالى. ثم ذكر أركان الإيمان. أركان الإيمان الستة التي ينبغي لنا دائما أن نراجعها وأن نكون ممن يعلمها كذلك. فتقرأ حديث جبريل عليه السلام، حديث عمر رضي الله عنه، وتعرف قبل ذلك تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. لا بد من هذا أولا، قول وعمل ونية، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم تأتي وتبين للناس ما وسع الله عليك في ما قرأته من أقوال أهل العلم، كيف يكون قول باللسان، تقول قول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكيف يكون بالقلب وهو التصديق واليقين. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ويكون من أهل الصدق فيه واليقين، لا من أهل الشك والارتياب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وكذلك يكون عمل بالجوارح: طهارة، الصلاة، الصوم، الحج، الجهاد. فينبغي لنا أن نتنبه وأن نبين للناس قدر ما عندنا ثم الإيمان بالله بوجوده سبحانه وتعالى، بألوهيته، بربوبيته، بأسمائه وصفاته. ويكون بشيء من التفصيل ثم الإيمان بالله وملائكته، هم خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور كما في حديث عائشة رضي الله عنها. منهم من سمى الله تبارك وتعالى في كتابه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كجبريل وميكائيل. سمى النبي صلى الله عليه وسلم إسرافيل، وهو الموكل بالنفخ في الصور. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن؟ وكذلك الكتب، وقد مرت معنا، والرسل كذلك. واليوم الآخر وقد مر معنا كذلك، والقدر خيره وشره من الله. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى لأنه جاء الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه يعني أعطى المال وبذله مع احتياجه، مع احتياجه إلى هذا. وصف الله عز وجل الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فالبذل والعطاء مما يحبه الله تبارك وتعالى، خاصة في الطعام. حتى ما جاء في الآية في سورة الإنسان، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يقول قتادة رحمه الله: لقد أمر الله بالأسرى، يعني أهل الأسر الأسرى، أن يحسن إليهم، وإن أسراهم يومئذ لأهل الشرك. فانظر، عندما يكون أهل الشرك هم الأسرى ويطعمونهم، هذه من صفات المدح التي مدح الله عز وجل بها في هذه السورة. وأهل الإحسان إلى الناس يحبهم الناس بأمر الله تبارك وتعالى. فيحاول الواحد منا أن يكون من أهل الإحسان قدر استطاعته، من أهل البذل. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي رضي الله عنه، لما وصف غرفا في الجنة يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، قال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: من صفات من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصفات، لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. فأطعم الطعام كانت من الصفات التي تكون سببا بأمر الله تبارك وتعالى في دخول الجنة بعد رحمة الله تبارك وتعالى. ثم ويطعمون الطعام على حبه ذوي القربى. وهنا وآتى المال على حبه ذوي القربى. ثم ما كان من الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة على المسكين صدقة، يعني أجرها أجر الصدقة. وأما على ذوي الرحم ثنتان، صدقة وصلة، فيها أجران. فيحرص الواحد في تعاهد قرابته كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة الذي قرأ قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأخرج بستانه وحديقته بيرحاء وجعلها عند النبي صلى الله عليه وسلم ليتصرف فيها، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يضعها في قرابته، فوضعها في بني عمه. وعندما تحسن إلى قرابتك تنل بأمر الله تبارك وتعالى حبهم، وكذلك دعاءهم لك بالتوفيق، وتجعلهم يتعففون ثم. قال الله تبارك وتعالى: المساكين وفي الرقاب المكاتب الذي يريد أن يؤدي مكاتبته حتى يصبح حرا ممن يعطى، وأقام الصلاة، وهذا أمر عظيم يحتاج منا دائما، لأن نؤدي الصلاة الفرائض 5 مرات في اليوم والليلة، فينبغي لنا أن نحسنها. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. فينبغي لنا أن نحسن هذه الفريضة العظيمة، لأن بعض الناس يتهاون ويأتي وينقرها نقرا. والعجب أنه إذا صلى مع إمام يتريث، وإذا صلى بمفرده نكرها نقرا. لما لا تتعلم من صلاة إمامك وتكون من أهل الطمأنينة، من أهل الخشوع، من أهل الذكر، تحفظ الأذكار الواردة في الركوع وفي السجود وتطمئن. ثم قال الله تبارك وتعالى: وآتى الزكاة. والزكاة تكون في المال، وتعطى إلى الأصناف التي ذكرها الله تبارك وتعالى، ويفرق بين الزكاة الركن وبين النوافل، منها صدقات التطوع ويعلم أن ما يخرج من الصدقة ما هو إلا شيء يسير فلا يبخل به، وما نقص مال من صدقة بل يجعل الله فيه بركة. قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الموفون بعهدهم هذه من صفات المدح لعباد الله المتقين، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. لأن عكس ذلك والعياذ بالله يكون فيه خلف الوعد التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. رواه البخاري ومسلم. فهذا نفاق عملي ولكنه خطير جدا، فينبغي للواحد منا ذكرا وأنثى أن يكون من أهل الوفاء، وألا تكون مواعيد عرقوب له مثلا. بعضهم يرى هذه أمر بسيط، وهو له عند الله أمر عظيم، له مكانه، فيوفي بالعهد سواء في بيع أو في شراء أو في تعامل أو في لقاء يعده أنه يلقاه في يوم كذا في وقت كذا، حتى يكون من الموفين بعهدهم إذا عاهدوا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى: والصابرين في البأساء والضراء. والصبر مر معنا بأنواعه، فهنا الصبر في حال البأساء الفقر والجوع والمصغبة، وكذلك في حال المرض، وكذلك في حال مواجهة الأعداء ولقائهم في المعركة. في كل هذه المواقف يتصفون بالصبر، فمدح الله تبارك وتعالى الصابرين: أولئك الذين صدقوا. اتصفوا، من اتصف بهذه الصفات صدق في إيمانه، لأنه حقق الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال. فالذين اتصفوا بهذه الصفات صدقوا فيها أولئك هم المتقون، وأولئك هم المتقون لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. وأنا أستأذنكم الليلة وغدا لا أستطيع أن أقيم هذا اللقاء، وأسأل الله يكتب أجري وأجركم بالنية الصادقة، وإن شاء الله نكمل فيما بعد بأمر الله وبحوله وقوته. أسأل الله جل في علاه أن يغفر لي ولكم ولوالدينا، يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.